بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة الفضل.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فما زلنا مع سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، وكان موضوعي فيما سبق من اللقاء السابق كان حول خلق علو الهمة، وذكرنا جملة من نصوص القرآن والسنة في علو الهمة، وأن المسلم ينبغي أن تكون له همة عالية وأن لا يرضى بالدون فيما يتعلق بالتنافس في الطاعات والتسابق في ميدان الصالحات. وفي هذا اليوم سأتحدث عن درجات علو الهمة. فعلو الهمة في واقع الأمر ليست بدرجة واحدة، وإنما هي درجات كما ذكر أهل العلم. منها الدرجة الأولى، وهي همة تصون القلب عن وحشة الرغبة في الفاني وتحمله على الرغبة في الباقي. ولذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه: الفاني الدنيا وما عليها، والمعنى أن يزهد القلب فيها وفي أهلها. وسمى الرغبة فيها وحشة، لأنها وأهلها توحش قلوب الراغبين فيها وقلوب الزاهدين فيها. أما الراغبون فيها فأرواحهم وقلوبهم في وحشة من أجسامهم، إذ فاتها ما خلقت له فهي في وحشة لفواته. وأما الزاهدون فيها فإنهم يرونها موحشة لهم، لأنها تحول بينهم وبين مطلوبهم ومحبوبهم، ولا شيء أوحش عند القلب مما يحول بينه وبين مطلوبه ومحبوبه. المرتبة الثانية هي همة تورث أنفة من المبالاة بالعلل والنزول على العمل والثقة بالأمل. ولذلك ابن القيم شرح هذه العبارة، وهي عبارة الإمام الهروي رحمه الله تعالى ورحم الجميع. قال: العلل ها هنا علل الأعمال من رؤيتها أو رؤية ثمراتها وإراداتها ونحو ذلك، فإنها عندهم علل. فصاحب هذه الهمة يأنف على همته وقلبه من أن يبالي بالعلل، فإن همته فوق ذلك، فمبالاته بها وفكرته فيها نزول من الهمة. والحالة الثالثة أو الدرجة الثالثة، همة تتصاعد عن الأحوال والمعاملات وتجري بالأعواض والدرجات وتنحو عن النعوت نحو الذات. يقول ابن القيم: أي هذه الهمة أعلى من أن يتعلق صاحبها بالأحوال التي هي آثار الأعمال والواردات أو يتعلق بالمعاملات، وليس المراد تعطيلها بل القيام بها مع عدم الالتفات إليها. ولذلك تكاثرت عبارات السلف في الحث على علو الهمة وامتداحها. مثلا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تصغرن همتكم، فإني لم أرى أقعد عن المكرمات من صغاري أو من صغر الهمم. ويقول مالك بن أنس: عليك بمعالي الأمور وكرائمها، واتقي رذائلها وما سف منها، فإن الله تعالى يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. ويقول بعض العلماء من علامة كمال العقل علو الهمة والراضي بالدون دنيء. ولذلك نجد مثلا علو الهمة عند السلف الصالح في واقع الأمر ظاهرا، وذلك لاستيعابهم حرص الشريعة على أن يكون المرء في حالة إقبال وفي حالة مسابقة وتنافس نحو المكرمات ونحو الفضائل ونحو الخيرات. هكذا كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك مثلا عبد الله بن مسعود يقول: كنت أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فقال: يا غلام، هل من لبن؟ قال: قلت نعم ولكني مؤتمن. قال: فهل من شاة لم ينز عليها الفحل؟ فأتيته بشاة فمسح ضرعها فنزل لبن فحلبه في إناء فشرب وسقى أبا بكر، ثم قال: للضرع اقلص. فقلص. ثم أتيته بعد هذا فقلت: يا رسول الله، علمني من هذا القول. قال: فمسح رأسي وقال: يرحمك الله، فإنك غليم معلم. وأيضا مسعود رضي الله عنه، هذه الكلمة كانت الشرارة القادحة لاعتناقه الإسلام ولحرصه على يعني الترقي في مدارج الكمال، حتى قال عن نفسه: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، والله لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيره. والنماذج في هذا كثيرة، لعلنا إن شاء الله نتناولها في اللقاء القادم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: عند زيارتي لأماكن لا يوجد فيها اتجاه القبلة، ويقول: لا أعلم أين القبلة، هل يجوز أن أستدل على القبلة من باستخدام الهاتف؟
الحمد لله. نعم. الحمد لله. أولا، بالنسبة لاستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، وذلك لقول الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء في صلاته: إذا توضأت فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. وكل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يستقبل القبلة. الأمر الثاني أن من التبست عليه القبلة فالواجب عليه أن يجتهد، والاجتهاد على حسب الحال. ومن الناس من يستدل بالنجوم على القبلة، والله تعالى يقول: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ومن الناس من يستدل بالجهات الأربع، مثلا يعرف أن الجهة في أن القبلة في جهة الغرب فيتجه إلى الغرب. ومن الناس من له اهتمامات يعني في مسألة معرفة جهة القبلة من خلال استخدام بعض الأشياء. ومن جملة هذا الحمد لله هذه التطبيقات الموجودة الآن في المحمول قلما تخطئ ولله الحمد، وهي لأنها مبنية على الأقمار الصناعية. ولذلك إذا اجتهدت ورأيت بأنك ما اقتنعت فلا بأس بأنك تستأنس بما لديك من تطبيقات تدل على القبلة. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: لدينا حصالة للنقود وهي يقول مغلقة لا تفتح إلا مرة واحدة، حيث أنها تفتح بالكسر، ويقول: أنا لا أرغب بفتحها الآن إلا عندما تمتلئ. يقول: السؤال هو: كيف يتم إخراج زكاة المال على الأموال التي في الحصالة؟ علما يقول بأننا لا نعرف متى يحول عليها الحول بالضبط، كما لا نعرف المبالغ التي فيها.
الحمد لله. بالنسبة لهذه الحصالة يختلف الحكم باختلاف القصد منها. فإذا كانت الحصالة وضعت للصدقات أو للوقف مثلا أو للتبرعات فليس فيها الزكاة. فمن الناس من لديه حصالة في البيت ويضع فيها الدراهم، وذلك بغرض الصدقة أو التبرع أو الوقف مثلا، فهذه لا زكاة فيها. أما إذا كان القصد لا مجرد توفير المال كأنه يضع في حساب مصرفي لكن وضعه في حصالة، فإن الواجب على الإنسان أن يحسب ما لديه من هذه الحصالة إذا حال الحول. وإذا قال السائل بأنه من الصعب جدا كسر هذه الحصالة لأن المبالغ لن تكون يعني كثيرة، فليجتهد ويقدر، يجتهد ويقدر. يعني مثلا يقول أنا في الشهر أضع مثلا 50 درهم مثلا أو 100 درهم أو أكثر أو أقل، يعني يقدر. فإذا كسروا الحصالة فإنهم يحسبون هذه الأشياء، فيحسبونها على اعتبار يعني النقص والزيادة، فإذا رأوا بأن هناك نقص يعني أخرجوا الفارق الذي في الزكاة الزائل اللي فرق من حيث النقص، وإذا كان زيادة تكون صدقة له.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز أن نصلي في مصلى العمل علما يقول بأنه يوجد مسجد قريب من مكان العمل؟
الحمد لله، إذا كان عندك القدرة على الذهاب إلى المسجد نعم تذهب إلى المسجد ما دام أن لديك قدرة، ولا هناك وليس هناك منع مثلا من جهة الإدارة، فنعم الصلاة في المساجد. أما إذا كان أنت غير قادر على الذهاب إلى المسجد، أو هناك مثلا مصلى في العمل ومنعت الإدارة أو الجهة الخروج من العمل وتحصل الجماعة داخل الإدارة، فتصلي مع الجماعة داخل الإدارة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة. نعم.
ألو.
خم صبح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خم صبح تفضل.
يا مرحبا بك. عندي سؤال الشيخ طال عمرك بخصوص ما أدري حديث هل هذا الحديث صحيح ولا نبغى الشيخ يوضح لنا. اللهم بلغ اللهم بارك لي في بلغني شعبان أو رجب وشعبان وبارك لي في رمضان، هل هذا الحديث صحيح أو كيف يعني؟ جزاكم الله خير
إن شاء الله. الله يحفظك يا خمسة بحتس، ما شاء الله تحياك الله. نعم فالشيخ سؤال الخمسة بح يسأل عن صحة حديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان.
الحمد لله، هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، وهو اللهم بلغنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، هذا الحديث لا يصح من جهة الإسناد. ولكن الإنسان يسأل الله عز وجل أن يبلغه رمضان فيقول اللهم بلغنا رمضان، قد ثبت عن السلف أنهم كانوا يدعون الله تعالى أن يبلغهم رمضان، ويدعون بعد رمضان أن يتقبل الله منهم الصيام والقيام.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ما حكم الاشتراك في بطاقات التخفيضات والخصومات؟ يقول مقابل مبلغ مالي، ويقول التجديد كذلك مقابل مبلغ مالي.
الحمد لله، إذا كان القصد من السؤال هو أن يذهب فيستخرج بطاقة ويدفع عليها رسوم للتخفيضات، فإن هذا ممن منعه أهل العلم، لأن هذه المسألة قائمة على الغنم والغرم، قائمة على الغنم والغرم، ولذلك قالوا بأن هذا النوع من البطاقات ممنوع. أما إذا كان المتجر أو المحل أو الجهة يعطونا بطاقة مجانيا، بطاقة مجانية ويأخذون عليها رسوم يسيرة جدا تتناسب مع قيمة البطاقة، على أن يعطوا هذا الزبون أو المتعامل معهم باستمرار خصومات، فهذا نوع من أنواع الهدايا، لا يدخل في مسألة الميسر والقمار أو في مسألة الغرم والغنم أو مسألة الغرر الفاحش، فلا بأس بها.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 أقول سافرت إلى إحدى الدول الأوروبية وكان يقول توقيت أذان الفجر في الساعة 2:30 وشروق الشمس في الساعة 5:30. فيقول هل يجوز تأخير صلاة الفجر إلى ما قبل الشروق بساعة؟
الحمد لله، الجواب نعم، ما دام أن الشمس لم تطلع والبلد الذي ذهب إليه الأخ السائل مما يتمايز فيه الليل والنهار، يعني تطلع الشمس وتغرب، فيجوز أن يؤخر صلاة المغرب إلى قبل طلوع الشمس بساعة، بنصف ساعة، بربع ساعة، كل هذا جائز.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا هذه المكالمة. نعم أخير الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خير، تفضل.
الله يحييك ويبارك
فيكم. جزاك الله خير.
طويل العمر، عندي سؤال حق الشيخ. نحن يعني نطلع أسبوعيا نمارس رياضات، رياضة مسير جبلي أو في الأودية، يعني اللي يسمونه بالصراحة هايكينج باللغة الإنجليزية. فنذهب للأماكن هذه، فأحيانا تكون المساجد مو بعيدة عنا. هل الأفضل أن نصلي يعني جمع قصر في أماكنها، في أماكننا يعني في رحالنا فيما يقولون، أو أن نروح للمسجد؟ ما هو الأفضل يعني؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
جزاك الله خير، الله يحفظك. خير الله تسمع إن شاء الله، تحياك الله. وخليفة تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة، تفضل.
الله يحييك ويبقيك، جزاكم الله خير عبدنا
وحياك الله يبقيك. الشيخ
سؤالي الله يخليك، كنت مسافر من فترة لأمريكا وكان وقت الصلاة الظهر الساعة 1:55 تقريبا، ولكن انتبهت هناك عند الجماعة أن صلاة الجمعة تقام عندهم الساعة 12:15. فلما سألت قالوا للجماعة بأن عندهم مثبت حاجة الناس والطلبة، فلها سبب كانوا مقدمين صلاة الجمعة. فبس أبغى استفسار بس من الشيخ الله يخليك على الموضوع
إن شاء الله
عن صحة الصلاة. ماشي،
جزاك الله خير، الله يحفظك بخليفة تاس مع شرارة، تحياك الله، ما فيك. الشيخ سؤال الأخير الله، قول نخرج في أقول رياضة في المسيرة، يقول في الجبال وفي الأودية، في بعض الأحيان يقول تكون المساجد يعني قريبة منا، لكن يقول هل يجوز في هذه الحالة نصلي في أماكننا جمعا وقصرا أو نذهب إلى المسجد؟
الحمد لله، لا شك بأن صلاة الجماعة واجبة على الذكر البالغ، ولذلك الله عز وجل قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الآيات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. وهذا الحديث وإن كان إسناده ضعيفا لكن معناه صحيح ويتفق مع قول الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآيات. ولذلك يا أخي الفاضل لا تهملون صلاة الجماعة، وخاصة إذا كان الشخص يعني معه مجموعة فيشجع بعضهم بعضا على شهود صلاة الجماعة. وتسلق الجبال أو الرياضات هذه ملحوق عليها مثل ما يقولون، فلا تفوتون مثل هذه الفرائض التي أوجبها الله عز وجل وأوجبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال بخليفة يقول أنه سافر إلى أمريكا وكان وقت الظهر في الساعة 1:15، لكن يقول صلاة الجمعة في الساعة 2:15. يقول عندما استفسر عن ذلك وسألهم قالوا لحاجة الناس والطلبة.
بالنسبة لصلاة الجمعة
تقول مثبتة في الساعة 2:15 لحاجة الناس والطلبة.
والظهر أصلا يؤذن متى؟
يقول الظهر يؤذن في الساعة 1:15.
نعم الحمد لله. عموما هذه المسألة حقيقة بالنسبة لوقت الجمعة مسألة خلافية بين الفقهاء، فجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية على أن وقت صلاة الجمعة هو وقت الظهر، وأما الحنابلة فانفردوا عن الجمهور وقالوا بأن صلاة وقت صلاة الجمعة وابتداء وقت صلاة الجمعة هو ابتداء وقت صلاة العيدين الذي هو من وقت صلاة الضحى. فإذا كان هناك مصلحة مثلا بحيث أن الطلبة يصعب عليهم أن يأتوا في مثل هذا الوقت وثبتوا صلاة الجمعة فلا حرج في ذلك. ولقوة مذهب الحنابل خاصة وأنهم يستدلون بحديث أنس بن مالك وبغيره على أن صلاة الجمعة يجوز أن تكون قبل الزوال، لكن هذا لا يصلح عام، وإنما يعتمد فتاوى في أهل البلاد. لكن الآن الأخ في أمريكا يعني حالة خاصة هناك ممكن أن يرخص لها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول عني من السحر، ذهبت للكثير من الرقاة ويقول أنا أرقي نفسي أيضا، لكن يقول لا زلت أعاني، فما الحل؟
الحمد لله، شك بأن هذا نوع من أنواع الابتلاء الذي يصاب به المسلم. والله تعالى يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يقول جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يقول جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أحب الله عبدا ابتلاه، ويقول عليه الصلاة والسلام يبتلى المرء على قدر دينه على قدر إيمان. والابتلاءات أنواع، منها هذا النوع من البلاء، ولك في الأنبياء أسوة، والنبي عليه الصلاة والسلام ابتلي بمثل هذا الأمر. ولذلك أخي الفاضل عليك بالصبر واحتساب الأجر، واعلم أن في طيات هذه البلوى منح كثيرة لك وفوائد عديدة وبركات متنوعة إذا تأملت ذلك وفسرته تفسيرا إيمانيا. لكن هذا ما يمنع أنك يعني تستعمل الرقية، ترقي نفسك مثلا بالقواقل الأخيرة، مثلا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، وتستمر على هذا. وأيضا تأخذ 7 ورقات من السدر وتخلطها بماء بعدما تطحنها ويعني تضعها فيه وتغتسل فيها مثلا، وتكثر من الاغتسال فيها، وثبت هذا عن السلف الصالح. ولا بأس بالاستعانة براقي له خبرة في هذا الأمر يرقيك، وصلى الله تعالى لك الشفاء والعافية.
جزاك الله خير فضيلة. معنا خير الله، تفضل.
السلام عليكم مرة ثانية.
السلام ورحمة الله، حياك الله، حياك الله خير، تفضل.
احنا الحقيقة كنا حريصين على ان نصلي دائما في المساجد وفي الجماعة، لكن في يعني فترة ماضية تم تداول يعني شيخ يتكلم في وسائل التواصل، ف يعني اختصارا كلامي كان يعني ان الصلاة في اماكن المقطوعة في البراري في كذا أجرها يزيد عن أجر الجماعة 40 درجة أو كذا، ما أذكر نص الحديث تحديدا، لكن هالكلام اللي ضمن الكلام ده أنا من زمان كنت سامع عنه. من بعدها الجماعة قاموا خلاص نصلي إذن نبغي الأجر الزايد يعني.
لكن أخوي الفاضل المسجد موجود،
يعني المسجد موجود ممكن كيلو يكون عندنا مثلا أو أقل أو أكثر.
تسمعون صوت المؤذن إذا أذن؟
أحيانا نعم وأحيانا لا.
لكن يعني لو المؤذن أذن من دون ميكروفون تسمعونه؟
دون ميكروفون لا ما
أي إذا كان ما تسمعونه، إذا أذن من دون ميكروفون الأذان ما يسمى الأذان المجرد، ما تجب عليكم الجماعة في هذه الحالة. أما إذا لو قام على سطح المسجد وأذن تسمعونه، لا يجب أن تستجيبوا للنداء. وأما الحديث اللي ذكرته، هذا حديث صحيح، لكن هذا في الأماكن التي لا يوجد فيها مساجد، والمعنى أن يحرص المسلم في مكان ليس فيه مسجد على أن يصلي في الصلاة في وقتها، وأن يحرص على سننها ونوافلها، هذا المعنى، وليس المعنى أن يترك المسجد يروح يصلي في الصحراء لوحده.
جزاكم الله خير، واضح.
الله يحفظك خير الله، حياك الله. نعم، نعود الشيخ للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 668 يقول فضل الشيخ عندي خادم, فيقول إذا تسبب هذا الخادم في يقول إتلاف شيء في المنزل, هل يضمن هذا الشيء؟
الحمد لله, الأصل أن الخادم لا يضمن, الخادم اللي هو العامل الخاص لا يضمن إلا في حالات. الحالة الأولى إذا تعمد ذلك, فإذا تعمد ضمن, والحالة الثانية إذا فرط في ذلك, بمعنى أن أخذ شيئا وأخرجه من حرزه وأخرجه من مكانه إلى مكان آخر ويعلم بأن هذا المكان لا يصلح لهذا المكان. كان يأخذ كتاب مثلا ويضعه في مثلا في فناء البيت في وقت المطر أو في وقت الحر, هذا ما يعني الطفل يعرف بأن هذا لا يصلح, هذا تفريط. وفي حالة ثالثة وهي إذا كثر منه الإتلاف, فعندنا ثلاث حالات يضمن فيها الخادم الخاص العامل الخاص: حالة الاعتداء, حالة التفريط, حالة التكرار, يعني تكرر منه كسر الأواني, تكرر منه إتلاف مثلا الأشياء التي يعني هي من الأشياء التي ينتفع بها أهل البيت. نعم نعم يغرم في مثل هذه الحالة ويضمن.
جزاك الله خير الشيخ. معنا براشد, تفضل.
ألو, السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله براشد.
حالك شيخ؟
الله يبارك فيك. تفضل
شيخ. أنا سؤالي, ما حكم من يستهذي بالناس يناديها بال يعني يقول لها أسود وهذا باللون الأسود, ما يناديها بالاسم, ما حكم ذلك؟ ومن يستهذي بالناس يعني
يرى
بالأسود وما يناديها باسم, يستهذي عليه يقول له أسود ما أدري أسود اللون, ما حكم ذلك يا شيخ؟
إن شاء الله. جزاك الله خير. عليكم السلام. الله. أخ محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله أخي محمد, تفضل.
الله يحييك, دام فضلك. الله يسلمك. بس عندي سؤال, ذكر صلاة الجمعة اللي هي تقام الساعة 1:15.
نعم.
وأنا بكون يعني في مقر عملي ودوامي يخلص بعد يعني الساعة 2, فبغيت أسأل عن صلاة الظهر. أصلي الظهر يعني وقت الأذان اللي هو 12:30 تقريبا, أو أنتظر ليه تخلص صلاة الجماعة؟
أنت تصلي الظهر ولا تصلي الجماعة؟ نعم.
لا الظهر, أنا بكون مقر العمل.
إن شاء الله واضح. إن شاء الله. جزاك الله خير أخي محمد. تسمع إن شاء الله رد. نعم. نجيب فضل الشيخ سؤال براشد, يقول حكم من يستهزئ بالآخرين ويعيرهم بألوانهم مثلا ولا يناديهم بأسمائهم؟
الحمد لله, لا شك بأن الاستهزاء والسخرية هذه من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم, ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن, ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب, بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان, ومن لم يتف فأولئك هم الظالمون. ولذلك قال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم, فأقام الأخ مقام النفس. ولا تلمزوا أنفسكم يعني إخوانكم, هذا المعنى. فأقام الأخ مقام النفس, عبر عن الأخ بالنفس. النبي عليه الصلاة والسلام غضب على أبي ذر الغفاري حينما عير خادما له بأمه, قال: ابن السوداء. فرفع الخادم الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فغضب عليه الصلاة والسلام. فلما جاء أبو ذر قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أعيرته بأمه؟ إنكم امرؤ فيك جاهلية. فقال: يا رسول الله, على كبر سني؟ قال: نعم, إنك امرؤ فيك جاهلية. ولذلك يحرم على الإنسان أن يعير الآخرين بألوانهم أو بمثلا طول أحجامهم أو بقصر أحجامهم, أو يعيرهم بقبائلهم وبعوائلهم أو ببلدانهم أو أيضا تحصيلهم مثلا العلمي, يقول: أنت ما تفهم, أنت جاهل, أنت كذا, هذا كله محرم. يقول جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة, ولا يجوز للإنسان أن يسعى في هذا. أما إذا كان شخص ما يعرف إلا بلونه مثلا, يقال الأسود وهو يرضى بهذا, ما يغضب, يجوز. ولذلك وجد من السلف من اسمه من يلقب بالأسود. لماذا؟ لأن هو يرضى بهذا, هو من أهل الحديث مثلا. لكن أن يسعى الشخص من باب الاستهزاء والسخرية هذا محرم ولا يجوز, ويجب على الناس أن يتقوا الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن يقول الله جل وعلا قبل ذلك: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول عليه الصلاة والسلام لما سأل الصحابة سألهم عن أتقى الناس وأفضل الناس عند الله، فذكروا فقال يعني أفضل الناس عند الله أتقاهم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمه العباس: يا عباس، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت، اعتقوا أنفسكم من النار، لا يأتي الناس بأعمالهم يوم القيامة تأتون بأحسابكم. فلذلك الإنسان لابد أن يعلم بأن الميزان عند الله تعالى التقوى، وأنه يحرم على الإنسان أن يسخر من الآخرين أو يحتقر الآخرين أو يستهزئ بهم أو يلقبهم بألقاب من باب التنفير، هذا كله محرم ولا يجوز.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ فلاح، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا كلح يا كلح فلاح، الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
معنا والشيخ الكريم عبد العزيز، الله يحفظه إن شاء الله.
الله يحييكم
شيخ كريم العنزي، الله يحفظه.
مرحبا مرحبا
فضيلة الشيخ، الله يطول عمرك. نحن نسمع هذه كثرة، كل حد يقول عنده في المواقع التواصل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نعرف هذا، كل حد يكتب من راسه. زين الحين كيف نصدق هذا ونصدق هذا ونحن ما نعرف، ما عندنا، لا تقدر تكذبه ولا تقدر تصدقه. مثل الحين يقول لك من قطع الإذان قطعه الله، شو مصدر هذا الشيء أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قطع، يعني إذا تسمع الإذان في إذاعة ولا حينه، هل أنا أثم إذا قطعت الإذان مثلا سمعته في الراديو ومثلا حولت على قناة ثانية مثلا، أو يعني شيء من هذا، يعني هل في إثم كبير هذا، أو يعني من قطع الإذان قطع الله أو شيء؟ وشيء ثاني الله يطول عمرك، بالنسبة لحين مثلا عندي صديق وهو مش مسلم، يعني مش من أهل الكتاب، واستوى عند عيد ودعاني هذا، وهم من أهل يعني هذا الملحدين يعني، وكثير يعني هالبلد إن شاء الله تستضيف الإنسان اللي هو يحترم نفسه ويحفظ كرامة البلد وغيرها، ولكن موجودين يدعون على حفل دين لهم مثلا، عنده مثلا شيء مناسبة في بيته، هل يجوز نحن نسير له ولا نهديه هدية أو كذا في مناسبته، ولا ما نسير له؟ الله يجزيك خير،
جزاك الله خير، الله يبارك فيك أخ فلاح. ما شاء الله الرد. جب الشيخ سؤال الأخ محمد، يقول يوم الجمعة أكون في مقر العمل، ويقول صلاة الجمعة مثبتة في الساعة 1:15، ويقول أنا أنتهي من عملي في الساعة 2، هل يجوز أن أصلي الظهر في الساعة 12:00 و يعني 3 مثلا؟
الساعة من أين الساعة؟ من هنا؟
نعم.
لا، هو لابد أن يلتزم المسلم الأوقات التي مقررة من جهة الأوقاف. والجواب على هذه المسألة من وجوه: الوجه الأول، إذا كان يقصد الصلاة قبل الوقت فهذه باطلة، ليست بصلاة، هذه نافلة، تعتبر ما تكون صلاة فريضة. الأمر الثاني، إذا كان يريد أن يسبق الجماعة، يدخل المسجد فيسبق الجماعة لا لسبب، أيضا هذا ممنوع، لأن فيه افتئات وفيه تفريق لمقصود الشرع من الاجتماع. الحالة الثالثة، إذا كان دخل الوقت عليه وهو يريد أن يصلي الظهر، دخل الوقت عليه ويريد أن يصلي الظهر، ولكن الجماعة ما زالت ينتظرون الإمام وهو لديه ظرف، فيجوز، هذه حالة استثنائية، هذه حالة استثنائية، هذه في صلاة الفرائض الخمس. أما صلاة الظهر فهذه لابد فيها من الالتزام بما يعني بما هو معروف من الصلاة مع إمام المسجد.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ فلاح يقول نجد في مواقع التواصل كثير يقول من الناس يأتي بحديث يقول أنا أعلم صحة هذه الحديث، يقول من ذلك من قطع الأذان قطعه الله.
الحمد لله، أولا أشكر الأخ فلاح على هذا السؤال الذي يجعلني أتكلم في هذه المسألة، وهي على الناس أن يتنبهوا لموضوع موضوع وسائل التواصل وما ينشر فيها من أحاديث مثلا أو آثار، والواجب عليه أن يتثبت، واجب عليه أن يتثبت. ولذلك وسائل التواصل الاجتماعي فيها الحق والباطل، وفيها الصح والخطأ، وفيها الغث والسمين، وفيها المقبول والمردود، وخاصة إذا تعلق الأمر بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالآثار عن الصحابة وأيضا بالأحكام الشرعية المقصود بها الفتاوى يعني. فمثل هذا الحديث الذي ذكره الأخ السائل، هذا ليس بحديث، كيف ينسبون هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وسماع الأذان سنة وليس بفريضة، ولا يمكن أبدا أن يقول صاحب الشرع لما يتعلق بسنة أن من تركها قطعه الله، ما يمكن أن يقول صاحب الشرع هذا. وهناك أحاديث باطلة كثيرة وللأسف الشديد يروجها كثير من الناس، فعلى الإنسان أن يتق الله وأن لا يأخذ العلم إلا من أهله. الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما أن يأخذ من كل أحد فلا شك بأن هذا غلط، وإذا التبس على الإنسان شيء يذهب ويسأل العلماء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال باسل خليفة، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم ساقد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.